فيقول منصور البهوتي رحمه الله تعالى فيقول العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق طالق إن قمت
إن قمت
أو إن لم تقومي، أو أن هذا القول حق أو كذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، طلقت في الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعلم بالتأويل والصبر واليقين، وآتنا رحمة من عندك وأنت أرحم الراحمين. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الصور، صور تعليق الطلاق، تقدم أنها ثمان، منها أربع تكلمنا فيها في المجلس الماضي، وهي التعليق على الحيض وعلى الطلاق وعلى الحمل وعلى الولادة، وبقي أربع صور: التعليق على الحلف وعلى الكلام وعلى المشيئة وعلى الإذن. فهذا الفصل الذي ابتدأ به الآن هو في التعليق على الحلف، فقال رحمه الله:
إذا قال لزوجته
إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق.
نعم،
إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق.
نعم، ثم قال لها أنت طالق إن قمت
إن قمت. إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا تعليق على الحلف. ثم قال لها أنت طالق إن قمت. أنت طالق إن قمت تحتمل أمرين: تحتمل التعليق وتحتمل الحلف والقسم، والتفريق بينهما باعتبار النية، فإن نوى تعليق الطلاق على القيام فإنها لا تطلق حتى تقوم، وإن قصد منعها من القيام فهذا حلف. فإذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، فقد حلف، فتحقق الشرط الأول. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك بيوم أو بيومين أو بساعة أو بساعتين أنت طالق إن قمت، قوله أنت طالق إن قمت هذا حلف يريد به منعها من القيام، فهذا مما يراد به الحث والمنع. وهذه اللفظة لها صورتان: صورة التعليق المحض وصورة الحلف. التعليق المحض كأن يقول إذا طلع النهار فأنت طالق فلن تطلق حتى يطلع النهار، إذا قال إذا قمت فأنت طالق فهذه اللفظة تحتمل أنه أراد التعليق أو أراد المنع من القيام، والظاهر في مثل هذه اللفظة أنه يريد منعها من القيام. إن كلمت أباك فأنت طالق، الظاهر في هذه اللفظة أنه يريد منعها من الكلام مع أبيها، ولا يريد تعليق الطلاق على الكلام. وهناك تعليق محض في الأمور التي لا علاقة لها بها، كأن يقول إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا جاء رمضان فأنت طالق، فهو هنا لا يريد منعها من الإتيان برمضان أو من إخراج الشمس، فهذا تعليق محض، يقع الطلاق متى ما وقع الشرط. فقوله هنا إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق فمتى ما وقع منه الحلف أو القسم بالطلاق طلقت، مثل ما لو قال إن إذا أنت طالق إن قمت، فقد تحقق الشرط فإنه قد حلف بالطلاق. نعم.
وإذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي
أو إن لم تقومي فأنت طالق، يظهر من لفظه أنه أراد أن تقوم، يريد حثها. فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق، الحلف بالطلاق ولو أراد حثها أو منعها أن الطلاق يقع، ولو أراد اليمين ولو أراد الحث أو المنع، وهو قول الأئمة الأربعة. وهذه من المسائل أيضا التي خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل قوله هذا عن طائفة من السلف أنه إذا أراد اليمين فإنها يمين يكفرها بكفارة اليمين. والعلماء متفقون، وشيخ الإسلام منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يحلفون بالطلاق وما كانوا يجعلونه يمينا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا لم يكن من عادتهم، لم يكن من عادتهم أن يحلفوا بالطلاق، فهذه عادة حدثت في القرون المتأخرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام لما كان من عادتهم أن يحلفوا بالنذر فإن الصحابة كانوا يفتون من حلف بالنذر أن يكفر كفارة يمين، أي إذا حلف بالنذر كأن يقول إن لله علي كذا إن لم أقرأ هذا الكتاب، إن لم أقرأ هذا الكتاب فلله علي أن أتصدق بعشرة آلاف، هذا نذر يأخذ حكم اليمين. وأفتى الصحابة أنه أراد حث نفسه على قراءة الكتاب مثلا، فتجزئه في مثل هذا أن يكفر كفارة يمين ولا يجب عليه أن يوفي بالنذر، والأولى في حقه أن يفي بنذره، لكن لا يلزمه من جهة اللزوم، بخلاف ما لو قال لله علي أن أتصدق بكذا دون أن يربطه بحث نفسه على أمر فعل شيء أو منعها من شيء. فإذا قال إن وقعت في هذه المعصية فلله علي كذا وكذا، يجزيه لو وقع في المعصية أن يكفر كفارة يمين. هذا كان معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا ينشئون النذر على سنن اليمين، أما الطلاق فلم يكن من عهدهم. هذا عذر شيخ الإسلام رحمه الله في قوله، في إجابته عن قول الأئمة أن الصحابة ما كانوا يفتون في الحلف بالطلاق أنه يمين، بل يجرونه طلاقا، يوقعون الطلاق به. قال هذا لم يكن في عادتهم أن يحلفوا بالطلاق. والحلف بالطلاق انتشر خاصة في مثل هذا الوقت، فيقول الطلاق يلزمني أو عليه الطلاق إن لم يفعل كذا أو عليه الطلاق إن فعلت كذا وكذا، فهذا حكم وحكم اليمين عند شيخ الإسلام. عند سائر الأئمة إذا تحقق الأمر وقع الطلاق. نعم.
أو إن لم تقومي أو أن هذا القول حق أو كذب ونحوه.
الطلاق يلزمني أن هذا القول حق أو أن ما قلت كذب، أنك كاذبة، فمثل هذا إذا أراد به تصديق الخبر أو تكذيبه أو الحلف على صدقه أو الحلف على كذبه فإنه يقع الطلاق. نعم.
ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال،
أو تصديق خبر كقوله يلزمني الطلاق لقد قمت أو لقد ذهبت إلى السوق، عليه الطلاق لقد ذهبت إلى السوق، فهذه أرادت تصديق الخبر أنها قد ذهبت إلى السوق، فمتى ما صدق الخبر فإنها تطلق. نعم.
طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف،
بالحلف. نعم.
من الحث أو الكف أو التأكيد، لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه،
فهذا تعليق محض، هذا تعليق محض. وكذا لو نوى بقوله أنت طالق إن قمت تعليق الطلاق بالقيام، فإنما الأعمال بالنيات. فقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق هذا التعليق محض لا يحتمل الحلف اليمين. أما قوله إن قمت أو إذا قمت فأنت طالق فهذا يحتمل اليمين ويحتمل التعليق، فأيهما نوى فإنه، لكن الظاهر أنه يمين، وعلى الحالتين الطلاق يقع لكن عند الجمهور، لكن في الحلف يقع حالا وفي التعليق لا يقع إلا عند وقوع الشرط، هذا الفرق، وإلا هو يقع عندهم على كل حال سواء نوى التعليق أو نوى الحلف، لكن لا يقع إذا نوى التعليق إلا إذا تحقق الشرط وهو القيام أو الكلام، إن كلمت فأنت طالق أو إن خرجت فأنت طالق، يلزمني الطلاق إن خرجت. نعم.
من الحث أو الكف أو التأكيد لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها،
كقدوم زيد، إن قدم زيد فأنت طالق لا تطلق إلا إذا قدم زيد، أو إن شئت فأنت طالق لا تطلق إلا إذا شاءت، وسيأتي في تعليق الطلاق بالمشيئة، لا يقع الطلاق إلا إذا شاءت الطلاق لأنه علقه على مشيئتها. نعم.
لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف،
شرط لا حلف، شرط محض، قلنا التعليق إما أن يكون تعليقا محضا أو حلفا محضا، ففي قوله إن طلعت الشمس إن قدم زيد، فإذا قال إن قدم زيد فهو لا يريد منعها من شيء أو حثها على شيء، وإنما أراد التعليق، بخلاف ما لو قال لها لو تكلمت، لو ذهبت إلى السوق، لو فعلت كذا، لو لم تصنعي الغداء فأنت طالق، فهنا يريد حثها على فعل شيء أو منعها من فعله. نعم. الفرق بين المسألتين عند الجمهور أنه يقع الطلاق في حال التعليق متى ما وقع الشرط، أما في الحلف فيقع حالا، يقع حالا لأنه تلفظ بلفظ الطلاق. عند شيخ الإسلام يقع الطلاق في الشرط متى ما تحقق الشرط، وأما في الحلف فلا يقع لأنه ما أراد الطلاق وإنما أراد الحث أو المنع، ويجزيه كفارة يمين. نعم.
شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف،
وهو الحث أو المنع. نعم.
ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت طلقة واحدة.
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد اللفظة فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، اللفظة هذه ما هي؟ حلف، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا لفظ حلف وقسم، أقسم على نفسه أنها تطلق إن حلف بطلاقها، فأعاد اللفظة قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد حلف وقع الطلقة، أو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، فقد تكلم فوقع الطلقة. لكن يستثنى ما لو أراد الإفهام، أراد إفهامها، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال انتبهي إن حلفت بطلاقك أنت طالق لا تلجئيني إلى الحلف، هنا ما أراد الحلف بالطلاق وإنما أراد الإفهام، أو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال إن كلمتك انتبهي ترى إن كلمتك فأنت طالق، هنا أراد الإفهام ولم يرد الحلف ولم يرد الكلام. نعم.
لأن إعادته حلف وكلام.
نعم.
وإن أعاده مرتين فطلقتان ثنتان.
نعم.
وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود
يتحقق الشرط، كل مرة يتحقق الحلف، كل ما قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد حلف وتحقق ما علق الطلاق عليه. نعم.
وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك،
ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت. المصنف يفرق بين الإفهام في قوله إن حلفت فلا يعتبر إذا أراد الإفهام، أما لو قال إن كلمتك فأنت طالق فحتى لو أراد إفهامها يقع الطلاق لأن لحصول الشرط وهو الكلام المجرد. والصواب أنه لا فرق بين المسألتين، إذا متى ما أراد الإفهام سواء قال إن حلفت أو إن كلمتك فإنه لا يقع إذا أراد إفهامها. نعم.
وغير المدخول بها تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام.
غير المدخول بها تبين بالأولى لأنه لا عدة عليها، فمتى ما قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وهو لم يدخل بها بعد، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، بانت منه بينونة صغرى، له أن يعقد عليها بعقد جديد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي طلقت.
إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال بعدها مباشرة انتبهي، هذه فعل أمر وهو كلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا قال تحققي أو انتبهي أو احذري فهذا كلام في اللغة. حصل الشرط أو لم يحصل؟ حصل، طلقت. طبعا هذا هذه الصورة أو هذه اللفظة لها صورتان: إما أن يقول لها تحققي بعد اللفظ مباشرة وهذا المتصل، أو أن يفصل بين قوله إن كلمتك وأنت طالق ثم بعد فصل طويل يقول لها تحققي أو انتبهي أو تأخري أو استحي. فهنا إذا كان منفصلا وقع بلا خلاف، إذا كان هذا اللفظ جاء منفصلا. أما إذا جاء متصلا فالأظهر الذي اختاره الموفق رحمه الله وقواه المرداوي في الإنصاف أن المتصل لا يقع به الطلاق. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق انتبهي، فإنه لم يرد حقيقة التكليم الذي علق عليه الطلاق، وإنما أراد أن ينبهها لهذا الأمر، أن ينبهها لهذا الأمر. فقوله تحققي انتبهي هذا إذا كان متصلا لا يقع به الشرط في قوله إن كلمتك، إن كان منفصلا وقع به الشرط لأنه كلام وتطلق به. نعم.
إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا؟
هنا لا يفرق بين المتصل والمنفصل، والصحيح التفريق حسب نيته. إذا نوى بأي كلام ولو كان متصلا فإنها تطلق، وإذا لم يكن له نية أو كان قوله تنحي أو تحققي لتأكيد الأمر عليها فإنه لا يقع ما دام متصلا. نعم.
وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث
وطلقت، يعني قال إن كلمتك فأنت طالق ثم سكت عن تكليمها، وهو ساكت كانت تتكلم هي وتتهمه بأشياء وهي فيه كاذبة، فأقسم بالله أنك كاذبة فيما تدعين عليه. إنما كلمها لدفع التهمة عن نفسه، لكن يحنث لأنه كلمها وقد علق الطلاق على مجرد التكليم. قال حنث يعني وقع الطلاق. نعم.
لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا،
إلا إن كان له نية. إذا في قولي إن كلمتك مثلا في شأن وظيفتك، إن كلمتك في الخلافات التي بين أهلك فأنت طالق، إذا كانت هذه نيته فلا يقع الطلاق بكلام آخر، إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا لم يكن له نية فكل كلام يتكلم به معها تطلق به إذا علق الطلاق على مجرد الكلام.
أو غير هذا فعلى ما ينوي. ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه.
هذه صورة. قال لها إن كلمتك، إن بدأت بكلامك بالكلام معك فأنت طالق، إن بدأت بالكلام معك فأنت طالق. هي قالت مباشرة إن بدأتك أنا بالكلام فعبدي حر، حينما قال هو إن بدأتك بالكلام، هل بدأ ولا بدأت هي؟ بدأت هي، بدأت بقولها إن كلم بدأتك فعبدي حر، ما دام بدأت هي انحلت يمينه هو فلا يقع طلاق لأنها بدأت ولم يبدأ هو. فإن فيما بعد بدأته هي عتق عبدها، لأنها قالت إن بدأتك في مرة ثالثة، إن بدأتك يعني استأنفت البداية هي، فإن عبدها يعتق لأنها ابتدأته بالكلام وقد علقت عتق العبد على بدايتها به أي بالكلام. نعم،
لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء.
ابتداء، لأنه اشترط الابتداء، قال إن ابتدأت كلامك. نعم،
ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فإن نوى ذلك فعلى ما نوى.
إذا نوى أن البداية ليست في هذا المجلس وإنما في وقت آخر، فقولها إن بدأتك هذا لا يعتبر، فمتى ما تكلم معها بكلام بعد قولها إن بدأتك فعبدي حر، فإنه يحنث حسب نيته. نعم،
ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها،
ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها، لأنها قالت إن بدأتك وقد فعلت. نعم،
ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها.
نعم، وإن بدأ هو انحلت يمينها، يمينها ما هو؟ العتق، قولها إن بدأتك فعبدي حر.
وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث.
إن كلمت
زيدا فأنت طالق فكلمته حنث. ولو لم يسمع
زيد، قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت زيدا وزيد نائم أو مجنون أو سكران يحنث لحصول الكلام، بخلاف ما لو تبين أن زيدا قد مات، فإن الظاهر أنه حينما قال إن كلمت زيدا فأنت طالق يعني زيدا الحي لا الميت، والكلام إنما يكون للأحياء، فلا عبرة بحال زيد ولو كان أصم، فمتى ما كلمت زيد وقع الطلاق، لو أشارت إلى زيد لا يقع الطلاق لأن الإشارة، لو كتبت رسالة لزيد وقع الطلاق لأن الكتابة كلام، قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والرسول قد يأتي بكتاب، لو قالت لشخص قل لفلان لزيد كذا وكذا طلقت، ما كلمت زيد مباشرة، لا كلمته عن طريق الرسول بالوكالة، يقع الطلاق. إلا إن كان في نيته إن كلمت زيدا مباشرة فإنما الأعمال بالنيات يقبل منه ديانة، أما في القضاء فلا يقبل، لو كانت هي هوية الطلاق فإنه يقع ولو بمجرد الرسالة عن طريق الرسول أو عن طريق الكتابة إلى زيد. نعم،
وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع.
نعم،
وكذا لو كاتبته
لحصول الكلام. نعم،
وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع،
وزيد فيهم، كلمت جماعة وزيد يسمع، فقد كلمته، كلمت زيد وهو في جماعة، فقد حصل تكليم زيد. نعم،
وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه. قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالإذن.
مصنف كأنه يرى أنه لا كلمته وهو نائم أنه لا يقع طلاق، وظاهر عدم التفريق بين النائم والسكران لأن هذا لا يتحقق الكلام وهذا كذلك، وكذا المغمي عليه. نعم،
فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه،
طلقت
لوجود الصفة.
نعم، وجود الصفة وهي الخروج، يعني علق الطلاق على إذنه لها، التعليق على الإذن إما على إذنه هو أو على إذن أجنبي، على إذن أجنبي، إن أذن فلان، إن لم يأذن فلان فأنت طالق، فلم يأذن فلان فخرجت أو أكلت أو شربت على الأمر الذي علق الطلاق عليه فإنها تطلق، هذا تعليق الطلاق بالإذن. ذكرنا أن الفقهاء رحمه الله يذكرون هذه الأمثلة لتدريب طالب العلم على النظر في ما ينزل به من المسائل، وأن ينزل غيرها عليها، وليس هذا من التمحل أو التنطع في القول، بل هذا مما وقع في الزمن الماضي. وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله أن كثيرا منهم اشتغلوا بالقضاء وبالفتوى وبلوا بمثل هذه الأسئلة، ولذلك دونوها ليستفيد منها المتأخر. نعم.
أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت.
طلقت هذا على اختيار المصنف، إذا أذن قال لا إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، ثم أذن لها وهي لا تدري وخرجت، اختار المصنف أنها تطلق لأنها لم تعلم بالإذن، يعني خالفت أمره وتعليقه. والصحيح أنها لا تطلق لحصول الإذن، لحصول الإذن منه وإن لم تعلم، لأنه علق الطلاق على عدم الإذن وقد حصل إذنه، فالصحيح أنها لا تطلق في هذه الحالة.
لأن الإذن طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها.
والصحيح أن الإذن مجرد السماح لها بالخروج، وكونها خرجت وهي لا تعلم بالإذن لا عبرة فيه في إيقاع الطلاق.
أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل.
نعم، ولو أرادت غير ما خرج، لو أرادت ما علق عليه وغيره، قال إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق، الحمام يقصدون به المغتسل، فإذا خرجت إلى الحمام وإلى غيره طلقت لتحقق الشرط وهو الخروج إلى الحمام بغير إذن. وإن قصدت غيره ابتداء، يعني قصدت أن تخرج إلى السوق ثم تمر على الحمام، يقع الطلاق لتحقق الشرط وهو الخروج إلى الحمام بغير إذن. نعم.
طلقت في الكل لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كلما شاءت، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن.
يعني أذن لها إذن عاما.
أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه.
فلا حنث عليه إذا مات زيد، لأن إذن زيد متعلق بحياته، قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد ثم خرجت وهو لم يأذن لها زيد، انقطع إذنه بالموت. نعم.
قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء.
إذا قال إن شئت فأنت طالق لم تطلق حتى تشاء، تشاء بقلبها وتعبر عن ذلك بلفظها فتقول قد شئت. ولا تخلو هذه المسألة من حالتين، إما أن تقوله في ذات المجلس أو مباشرة فتقول قد شئت فتطلق بالاتفاق، ومشيئتها أمر قلبي لا يطلع عليه إلا من جهتها، فإذا عبرت عنه بلسانها علمنا أنها شاءت ووقع الطلاق، هذا إذا قالته مباشرة. إذا لم تقله إلا بعد أيام، قالت قد شئت الطلاق فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الجمهور قالوا يقع، لأنها شاءت، علقه على المشيئة وحصلت المشيئة ولو كانت المشيئة متراخية. وقال الشافعي رحمه الله لا بد من الفور، إذا لم تشأ حالا انقطع قوله أنت طالق إن شئت ولغى، فهذا خطاب لها في الحال، فإما أن تشأ أو لا تشأ، هذا قول الشافعي رحمه الله. والحسن البصري علق الأمر بالمجلس، قال لها الخيار ما دامت في المجلس، فإن اختارت شاءت في المجلس وقع الطلاق، إذا انفض المجلس وتفرق قبل أن تعبر عن مشيئتها صار قوله وتعليقه لغوا ولا يترتب عليه شيء، ولو جاءت فيما بعد وقالت قد شئت. إذن الجمهور يوقعون الطلاق بمجرد مشيئتها ولو على التراخي. الشافعي ورواية عن أحمد وسيشير إليها المصنف بقوله ولو على التراخي، قالوا لا بد أن تكون المشيئة حالة وإلا انقطع قوله. نعم.
إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت طلقت ولو تراخى.
ولو تراخى إذا إشار إلى الخلاف في رواية، وهو قول الشافعي أن المتراخي لا عبرة به.
نعم. ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق.
فإن كسائر التعاليق كقوله إن قمت فأنت طالق فلم تقم إلا بعد أيام، وقع الطلاق على التراخي. نعم. هذا وجه هذه الرواية التي اختارها المصنف. ووجه الرواية الأخرى أن هذا الأمر قلبي، وتستطيع أن تعبر عنه الآن، فإما أنها شاءت الطلاق أو لم تشأ، فإن شاءت وبينت وقع الطلاق، وإن لم تشأ انقطع قوله إن شئت، تبين أنها لم تشأ فلا يقع الطلاق.
فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق،
هذه الصورة قيدها بزمن، قال إن شئت خلال هذا الشهر فأنت طالق، فهنا المشيئة تتراخى بلا إشكال إلى نهاية الشهر، متى ما شاءت خلال هذا الشهر أو خلال هذا اليوم أو خلال هذا الأسبوع فإن الطلاق يقع.
فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به،
تقيدت به، فإذا انقضى هذا اليوم وشاءت بعده لا يقع الطلاق. إذن فائدة التقييد من جهتين، من جهة من اشترط الفورية، فإنه هنا يقول التعليق على التراخي لأنه قيده بزمن، ومن جهة من قال على التراخي أنه بعد هذا التقييد لا عبرة بمشيئتها.
فإن قالت لمن قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء
إن شئت،
إن شئت قد شئت،
قد شئت إن شئت،
قد شئت إن شئت فشاء،
لم يقع الطلاق،
لم تطلق.
قال لها إن شئت أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فهي إما أن تشاء وإما أن تقول لا أشاء الطلاق، لا أريد الطلاق، وإما أن تعلق مشيئتها على مشيئته أو على أمر خارج، فإذا شاءت وقع الطلاق، إذا قالت لا أشاء لم أريد الطلاق لا يقع الطلاق، هذا لا إشكال فيه. لكن لو قالت قد شئت إن شئت أنت، فهل شاءت ولا لم تشأ؟ ما شاءت، لأنها علقت مشيئتها على مشيئته، فلا يقع الطلاق هنا، لا يقع الطلاق بقولها قد شئت إن شئت أنت، لأنها لم تشأ وإنما علقت مشيئتها على مشيئته. لو قال هو قد شئت وقع الطلاق لاجتماع المشيئتين، مشيئته ومشيئتها. إذن إذا قال إن شئت فأنت طالق، قالت شئت وقع الطلاق، إن قالت لم أشأ لم يقع الطلاق، هاتان الصورتان لا إشكال فيها. إذا قالت شئت إن طلعت الشمس أو إن رضي زيد، هنا لا يقع الطلاق، لأنها علقته على أمر لم تشأ، تبين أنها لم تشأ وإنما علقت الطلاق على أمر خارج عن مشيئتها، وهو إنما أراد الطلاق لأجل مشيئتها فقط هي، وهي لم تشأ وإنما علقت مشيئتها على أمر خارج.
وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي لا يصلح تعليقه على شرط.
نعم.
وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع
الطلاق. يعني لا بد من اجتماع المشيئتين، لأنه علقه عليهما، على مشيئتها ومشيئة زيد، أو مشيئتها ومشيئة أبيها، هذا المسألة ظاهرة. نعم.
ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي
وقع الطلاق لوجود المشيئة. فالعبرة بوجود المشيئة ولو كان أحدهما على التراخي. على الرواية الأخرى ومذهب الشافعي لا بد أن تكون المشيئة فورية، أن يشاء الاثنان في على الفور. لو قالت لو قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، على الرواية الأخرى لا بد من أن يشاء أبوها وأن تشاء في نفس الوقت، وإلا صار قوله وتعليقه لغوا.
وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشاء الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل. كما لو
هذه المسألة وهي التعليق على مشيئة الله، التعليق على المشيئة إما على مشيئتها أو على مشيئة أجنبي، أو على مشيئتها ومشيئة أجنبي، أو على مشيئة الله. هذا الفصل، فصل في التعليق على المشيئة. إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله هل تطلق أو لا تطلق؟ إن شاء الله هذه تطلق ويراد بها أحد معنيين، إما أن يراد التعليق والاستثناء، وإما أن يراد التحقيق. التحقيق يعني إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنا منتصرون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. إذن إن شاء الله تكون للتحقيق وتكون للتعليق وتكون للتبرك، تكون أيضا لمطلق التبرك. للتحقيق كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في دعائه صلى الله عليه وسلم وسلامي على الموتى، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هنا تحقيقا لا تعليقا، فكلنا لاحقون بالموتى، كل من عليها فن. وكذلك وإنا إن شاء الله لمهتدون، فهذا تحقيق أننا على الهداية إن شاء الله. فإذا أراد التحقيق فإن الطلاق يقع اتفاقا. إذا قال أنت طالق إن شاء الله وأراد التحقيق الأمر، فهنا لا خلاف أن الطلاق واقع. لكن إذا أراد الاستثناء والتعليق قال أنت طالق إن شاء الله، يعني إذا شاء الله فأنت طالق، هل يمكن أن نطلع على مشيئة الباري سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن، لا سبيل إلى العلم بها، وهذا شيء مجمع عليه. لكن اختلفوا فيما يفرع على هذا المعنى. إذا قلنا أنه لا يمكن الاطلاع على هذه المشيئة، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ فهنا قال يقع الطلاق، لأن قوله إن شاء الله لا يمكن الاطلاع عليه فيلغو، كما لو علق على مستحيل، كما لو قال إن لم تطيري فأنت طالق، مر معنى هذا التعليق على مستحيل، إن لم تطيري فأنت طالق تطلق مباشرة، لأنه يستحيل أن تطير. كذلك أنت طالق إن شاء الله تطلق مباشرة، لأننا يستحيل أن نعلم ماذا أراد الله عز وجل. هذا وجه هذه الرواية التي اختارها المصنف. وقد ذكر الموفق رحمه الله أنها هي المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر عن ابن عمر وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الاستثناء إلا في الطلاق والعتاق. إذا قال أنت حر إن شاء الله يعتق مباشرة، أنت طالق إن شاء الله تطلق مباشرة. قال كان أصحابه، قال ابن عمر وأبو سعيد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مثل هذه اللفظة هي تشبه الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا القول على خلاف قول الجمهور. الجمهور على أنه إذا قال إن شاء الله أن الطلاق لا يقع، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، كما لو قالها في الأيمان، وهذا أقرب لحديث من؟ حديث ابن عباس في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام في قوله أما لو قال إن شاء الله، في حديث أبي هريرة، أما لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، حينما قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 أو على 100 امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله فلم يقلها، قال صلى الله عليه وسلم أما لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، فلو قالها نفعته بنص قوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك يذكرون هذا في الطلاق، إذا قال أنت طالق إن شاء الله فهذا نوع استثناء منه، نوع استثناء منه، ولا يمكن أن يطلع على مشيئة الله، والأصل بقاء النكاح فإنها لا تطلق. إذن إذا قصد التحقيق أو التبرك وقع اتفاقا، إذا قصد الاستثناء أو التعليق ففيه الخلاف المشهور، الأكثر على أنه لا يقع لأنه استثنى، والمذهب المنصوص عليه كما اختار المصنف هنا وحكاه ابن القيم أيضا رحمه الله في المغني أنه يقع حالا.
وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشاء الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل.
نعم أعد.
وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشاء الله ونحوه،
ما لم يشاء الله. نعم نعم نفس المعنى، ما لم يشاء الله، يعني أثبت مشيئة الله أو نفاها، لا سبيل لمعرفة إثبات مشيئة الله أو نفي مشيئة الله، لا ندري. وقع الطلاق. نعم
وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات،
مستحيل، كما لو قال إن لم تطيري أو تصعد السماء فأنت طالق فإنها تطلق مباشرة، مر هذا في التعليق على المستحيل. الجمهور على أنه لا يقع.
ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت،
طلقت إن دخلت، وإن شاء الله هذه لا سبيل للاطلاع عليها، وهنا لفظان، إما أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله تطلق، لكن إن قال إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق لا تطلق، لا تطلق، لأنه علق المشيئة بدخول الدار، وهذا يمكن تحققه، يمكن تحقق الدخول في الدار أو عدمه ومعرفة ما شاءه الله عز وجل من أحد الأمرين. نعم
طلقت إن دخلت الدار لما تقدم، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل،
رد المشيئة إلى الفعل يعني إلى الدخول، إن دخلت إن شاء الله فأنت طالق، المشيئة إما أن يردها إلى الطلاق وإما إلى الفعل الذي علق عليه وهو دخول الدار، إن لم تدخلي الدار إن شاء الله ليلزمنك الطلاق، إذن ما ألحق المشيئة بالطلاق وإنما ألحقها بماذا؟ بدخول الدار، بالفعل وهو دخول الدار.
فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء فلا
حنث عليه، يعني ألحق هذه الصورة بالأيمان.
وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد، أو أنت طالق لمشيئته، طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد
راضي. قوله أنت طالق لرضا زيد يحتمل أمرين، يحتمل التعليل ويحتمل التعليق، فإن أراد التعليق فلا تطلق حتى يرضى زيد، وإن أراد التعليل تطلق حالا. لو قال أنت طالق لرضا زيد، يعني لأجل أن زيدا راض بطلاقك وهو قد علم برضا زيد، تطلق حالا. كما لو قال أنت طالق لسوء خلقك، أو أنت طالق لقبحك، فهذا للتعليل، لأجل أنك قبيحة، أو لأجل أنك سيئة الخلق، أنك سيئة الخلق، أو لأجل أنك خاصمت، أنت طالق لخصامك أمي. فهنا أراد التعليل، فقوله لرضا زيد أي لأن زيدا راض بتطليقك فتطلق حالا. لكن لو قصد التعليق أنت طالق لرضا زيد متى ما رضي زيد، أو إذا رضي زيد، فلا تطلق حتى يتبين أن زيدا راض أو ليس براض. إذن اللام تحتمل التعليق وتحتمل التعليل. نعم.
وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضى بطلاقه،
أو لأنه شاء طلاقته لمشيئته، لأن أي لأجل أن زيدا شاء أن أطلقك. نعم.
أنت طالق لكون زيد رضى
رضي
بطلاقك، أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه.
لقدوم زيد هذا تعليق، يعني إذا قدم زيد. نعم.
فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا،
قبل حكما. إذا قال أردت بقولي أنت طالق لرضا زيد، يعني إذا رضي زيد، فيقبل منه حكما، فيقبل منه
قبل حكما،
يقبل منه حكما، يعني على ظاهر ما يدعي، لكن إن كذب في دعوى فإنه لا يقبل منه فيما بينه وبين الله عز وجل. يقبل حكما لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل هذا، يحتمل أنه أراد التعليق، ويحتمل أنه أراد التعليل، الظاهر في اللفظ التعليق، متى ما ادعى التعليق قبل منه في القضاء.
قبل حكما لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء،
أو يشاء زيد. نعم.
ولو مميزا يعقلها،
ولو مميزا يعقلها، يعني لو كان زيد مميز، يعني يعقل الرضا والمشيئة،
أو سكران، أو بإشارة مفهومة من أخرس،
يعني لو كان زيد سكرانا أو أخرس، لكن إشارته تفهم، لو قيل له أترضى أن أطلق فلانة، قال وأشار، أو كلم بلغة الإشارة هل ترضى بطلاق فلانة، فأجاب بنعم، فإنها تطلق. نعم. ولو كان سكرانا، إذا رضي وهو سكران فإنها تطلق، ما ينتظرون.
الإشارة ما تطلق عليه.
نعم.
الإشارة قلنا قبل ما تطلق عليه.
كيف؟
قبل قلنا الإشارة ما تعتبر مطلق.
لا لا، أشار بما يضمره، يعني زيد أشار بما يضمره، ما قال رضيت بلسانه، وإنما أشار برأسه أن نعم.
لا، إن مات أو غاب أو جن قبلها،
يعني قال إن رضي زيد، ذهبوا يبحثون عن زيد وجدوه مات، ما تحققنا من رضاه، أو صار مجنونا، المجنون لا رضا له. نعم.
ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى حقيقة رؤيتها، أي معاينتها إياه، لم تطلق حتى
تراه بنفسها. قال أنت طالق إذا رأيت الهلال، إما أن يقصد أن تراه بعينها، أو أن يقصد رؤية الهلال ودخول الشهر. أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان، دخول رمضان لا يشترط فيه رؤية كل مكلف، بل من رآه من المسلمين صام البقية، فإن قصد الرؤية العامة التي يتحقق بها دخول الشهر فإنها تطلق إذا رآه وشهد به مسلم من المسلمين. أما إذا قصد رؤيتها هي بنفسها فإنها لا تطلق حتى تراه هي.
ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله،
يحتمل أنه أراد رؤية غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا.
وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وكذا
بعد غروب الشهر المتقدم، لأن بداية الهلال ولادة الهلال بغروب الشمس.
وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا.
رأيتم بمعنى علمتم، يعني متى ما علمتم أن الهلال دخل فقد وجب الصوم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وأهلينا وعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. لا تطلق، لأنها ما خرجت بقصد مخالفة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فخرجت مختارة فإنها تطلق، أما إذا خرجت مكرهة أو مضطرة فلا تطلق، كما لو جاء شخص وأخرجها فإنها لم تخرج وإنما أخرجت، وإذا حصل حريق فإنها لم تخرج وإنما أخرجت بسبب الحريق، واضح؟ فلا تطلق. هي خرجت لكن الظاهر في لفظه أنه أراد الخروج المختار، وهي لم تختر الخروج، كما لو أكرهت. المكره لا حكم يتعلق بفعله في حال الإكراه، الإكراه عارض من عوارض الأهلية، فهذه في حكم المكره، لأن خرج لأجل السيل أو أجل الزلزال أو أجل الحريق، والله أعلم. تطلق ديانة بين هذا بينها وبين الله عز وجل، ويلزمها أن تبين هذا الأمر لزوجها، كما في العدة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا علق الأمر على مشيئتها وقد شاءت يجب عليها أن تعبر عن هذا. لا، إذا وقعت المشيئة وقع الطلاق، ولا عبرة برجوعها. الرجوع منه هنا، إذا كانت الطلاق رجعيا فله أن يراجعها، هي لا تراجع. إذا قال إن شئت الطلاق فأنت طالق، قالت شئت ثم قالت لا بطلت، ما ينفع، وقد وقعت منها الإرادة والمشيئة. ها؟ شاءت بقلبها يقع الطلاق، المشيئة عمل قلبي، لكن اللفظ دليل على هذا العمل. يبقى في الظاهر، لكن في الباطن هو محرم عليها، أما عليه فلا، أما عليها فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها وهي تعلم أن الطلاق قد وقع عليها. هذا من آية الله، ولا تتخذ آية الله هزوا. قلنا إن شاء الله إما إن أراد بها التحقيق أو التبرك فيقع اتفاقا، إذا أراد الاستثناء أو التعليق فهذا الذي ذكرنا فيه الخلاف، أنت طالق إن شاء الله، وأرادها تحقيقا يقع، أرادها تعليقا واستثناء فهذا فيه الخلاف. الجمهور قالوا لا يقع، والمذهب المنصوص عليه في المذهب أن الطلاق يقع. أراد إما أن يريد، إذا أراد الحث أو المنع فهذا يمين، إذا قال أنت طالق إن قمت أو إن أكلت أو إن كلمت فلان أو إن خرجت من البيت، فظاهر اللفظ أنه يريد حثها أو منعها، ما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب هذا حلف، هذا حدث. فجماهير أهل العلم على أنه متى ما تحقق يقع الطلاق، يقع الطلاق ولا عبرة بكونه حلف. الشيخ الإسلام يقول ما دام أنه حلف فله أن يحل هذا الحلف بكفارة يمين، فهناك تعليق محض إذا علقه على أمر لا يقصد به الحث والمنع، كقوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا تعليق محض. إذا قمت فأنت طالق هذا حلف محض، يعني لأنه أراد منعها من القيام أو منعها من الكلام أو من الأكل أو من الخروج إلى آل فلان، هذا يعرف بسياق اللفظ وبنيته، هل أراد الحث والمنع أو أراد التعليق. اللفظ واحد، قد يكون اللفظ واحدا لكن يختلف بالنية، إن قمت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق متى ما وقع القيام، متى ما وقع القيام يقع الطلاق. إن قصد منعها من القيام قد لا يحصل هذا في القيام، لكن إن كلمت آل فلان أو ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هذا ظاهر جدا في أنه يريد ماذا؟ المنع، هذه يمين وليس تعليقا بالاتفاق. لكن لو حصل هذا الأمر منه، لو حصل هذا الأمر منها فذهبت إلى أهلها، عند شيخ الإسلام يكفر، لأن هذا كفارة يمين في حكم اليمين ويكفر كفارة يمين. عند الجمهور تحقق الأمر المحلوف عليه يقع الطلاق كما هو في الشرط. نعم. طيب شو السؤال؟ لكن إذا دخلت الدار إن شاء الله وأراد التبرك بقوله إن شاء الله أو أراد تحقيق قوله فتطلق، لا إشكال، ما في خلاف في هذا. حتى لو ما علمت، متى ما تحقق الشرط وهو الدخول وقع، لأنه أراد بإن شاء الله التحقيق، فالتحقيق حصل بإرادته وحصل أيضا التأكد منه بالدخول، فتحقق الدخول وظهرت المشيئة، مشيئة الباري سبحانه وتعالى بأنها دخلت فيقع الطلاق. ها؟ إذا لم تدخل لا يقع الطلاق. هذا مر معنى أن له أن يوكل زوجته أو يوكل أجنبي في الطلاق، أن يوكلها يقول طلقي نفسك، فالوكالة جائزة فالحق له وليس لها ابتداء، لكن إذا جعل هذا الحق لها صح. لكن ما تمكنت من هذا إلا بعد تعليقه هو، وليس الأمر متعلق بمشيئتها المجردة، فالقوامة والطلاق لمن أخذ بالساق إلى الآن، فهو حينما فوضها فيه أو جعل الطلاق تحت مشيئتها فهذه مرتبة متأخرة، ليست المشيئة المبتدأة منها، فابتداء الطلاق حصل ممن؟ منها أو منه؟ منه، فلا إشكال من إفضاء الأمر إليها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.